الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا القاسم بن زكريا قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة. وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واختص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل بهما فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. حدثنا هارون بن معروف حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدث أن أباه حدث أنه سمع عبد الله أنه سمع عبد الله عبد الله بن زيد أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث.
هذا الحديث فيه صفة روح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سبق لنا ذلك، لكن هذا فيه التصريح بأنه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة وأن الغرفات ثلاث، وهذا أحسن شيء أن يغترف غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق وتكون الغرفات ثلاثة. وقال بعض العلماء يستنشق ويستنثر ثلاثا من كف واحد، وكأنه اغتر باللفظ الأول قوله من كف واحدة، ولكن من كف واحدة موزعة على الثلاث، يعني كل مضمضة استنشاق من الثلاث بكف واحدة كما تفسره الرواية الأخرى. وفي آية هذا الحديث كيفية مسح الرأس وأن الإنسان يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والحكمة من ذلك أن الشعر يختلف إقباله وإدباره، فالشعر الذي في المناصح إقباله نحو الجبهة، والشعر الذي في القفاء إقباله نحو الكتف. فإذا مسح الشعر من نحو الناصية انفتح الشعر فصار البلل في أسفله، والعكس بالنسبة للوراء، ثم إذا رد صار انفتح الوراء والعكس بالنسبة للناصية. فهذه الحكمة من كونه يقبل بهما ويقبل. ولكن لو مسح على غير هذا الوجه أيجزي؟ نعم، لعموم قوله وامسحوا برؤوسكم. ولو غسل بدل المسح فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه لا يجزي لأنه خلاف ما أمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن علماء من قال يجوز لأنه إنما سقط الغسل تخفيفا، فإذا غسله فهذا هو الأصل، ولكن الأقرب عندي أنه لا أصل، لأنه أولا خلاف ما أمر به، قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولأنه من التنطع في دين الله. وقد قال الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون. طيب فإن غسل ومسح يعني جمع بينهما. نعم. فالظاهر والله أعلم أنه يجزي إلغاء للغسل واعتبارا بالمسح، لكن الأفضل المسح لا شك. وفي هذا الحديث صريح أيضا بأنه أخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، وهو كذلك يأخذ لكل عضو ماء غير الماء الذي أخذه للعضو الأول. وأما أخذ ماء جديد للأذنين فإنه ليس بسنة. وقال أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام لما ذكر أنه مسح بأذنيه بماء، مسح أذنيه بماء غير ما مسح برأسه، ذكر رواية مسلم هذه وقال وهو المحفوظ، فتكون الرواية الأخرى شاذة لأن ذلك هو مقابل المحفوظ. وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يأخذ ماء جديد للأذن. نعم. نعم. لأن قوله أقبل بهما وأدبر خاف أن يتوهم إنسان أن يبدأ من القفر ويقول هذا هو الإقبال ففسرها. فالجملة الثانية هذه تفسير للأولى. كيف نص؟ ما معنى نص؟ ما معنى نص في المسألة؟ لا ما في شيء، ما في شيء. نعم. الطاهر. الأفضل أن إذا كان داخل الحمام الذي هو المحاص الأفضل أن لا يدخل حتى يخرج. ثم هو لا ينبغي أن يبقى في هذا المكان النتي. أقول إذا توضأ داخل المحاص فليخرج مبادرا، أولا لأن لا يبقى في هذا المكان القذر، والثاني لأن لا يبادر في الذكر. نعم نعم نعم. أصل إذا أطلق الأمر في القرآن وجاءت السنة بوصف معين له فإن قام الدليل على أنه الوجوب عملنا به، وإلا فلا نعمل به. كما قلنا في الغسل جاءت السنة بأنه يغتسل على صلة معينة والقرآن أطلق وإن كنتم جنبا فاطهروا، فقلنا إن هذه الصفة من باب السنة إلا إذا ورد الأمر بها فنأخذ به بما جاء. نعم.
باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق في منخريه من الماء ثم لينتثر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم، هذا هذا في بيان الإيثار. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا استجمر احدكم فليستجمر وترا. اذا استجمر، الاستجمار هو انقاء المحل، يعني انقاء القبل او الدبر بالاحجار من الخارج المعتاد، هذا الاستجمار، انقاء القبل أو الدبر بالأحجار من الخارج المعتاد. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن من استجمر أن يوتر، ومعلوم أن أقل الوتر واحدة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وعلى هذا فلا بد من الثلاث. ثم إذا أنقض الرابعة نقول زد خامسة أو كذا، وإذا أنقض السادسة نقول زد سابعة فأوتر. فصار الوتر مبتدا بالنسبة للاستثمار من ثلاثة. طيب، وقوله إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، هل لا بد من ثلاثة أحجار أو المقصود ثلاث مسحات؟ الثاني هو المقصود لا شك، إذ لا فرق بين ثلاثة أحجار وحجر له شعب ثلاثة. اللهم إلا أن يقول قائل إنه ظاهري اللفظ ويكون ظاهريا يقول ولا بد من ثلاثة أحجار، فهذا يمكن أن يقول، لأن غالب الأحكام التي يستنبطها أهل الظاهر رحمهم الله من النصوص تبنى على الظاهر بقطع النظر عن المعنى. طيب، ولكن الصحيح أنه يجوز بحجر له ثلاث شعب. قول وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، واللفظ الثاني فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، يدل على وجوب الاستنشاق، انه يستنشق ثم ينتثر، لكن اكثر العلماء على عدم وجوب الانتثار، وان الواجب هو الاستنشاق، لان الاستنشاق يحصل به تطهير داخل الانف، وكون الانسان مثلا لا ينتثر يبلع الماء او لا يبلعه هذا شيء اخر، ولكن الاحوط والاسلم حتى من الناحيه الصحيه ان يستنثر اذا استنشق، اولا لاجل ان يخرج الاذى، والثانية لئلا يترسب الماء في خياشيمه فيحدث بذلك التهاب. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعقيق بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا لا يعني أن الإنسان يؤمر بأن يصل الماء إلى داخل الخياشيم. إيش؟ نعم، يقول رجل مسح رأسه بفضل ماء يديه. أما على رأي من يرى أن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس فيقولون إنه لا يصح، لأن الماء الذي ينفصل من يديه بعد غسلهما يكون طاهرا غير مطهر. وأما على قول من لا يرى هذا فالظاهر أنه يجزئه ما دام تأكد أن فيه ما بلل. نعم.
كذا مسح الإنسان رأسه محتاج إلى أخذ
ماء، هل يحتاج إلى أخذ ماء؟ هو هم دخل إليه بوسط الشعر، المس من ظاهر، لكن نعم ربما يكون عليه مثل غترة أو طاقية، ثم مع نزعهما تنشف يده، ربما على كل حال إن يبست يداه أخذ مع جليل المدني. نعم
كل إذا أنقض المسحتين مثلا وقال أنا الآن محل نقي فقام وتوضا وصلى، فهل نقول صلاة الصحيحة الباطلة؟
ما تقولون؟ يقول رجل استنجى بمسحتين وأنقى ثم توضأ وصلى، فهل تصح صلاته أم لا؟ نعم تصح، العبرة بالإنقاء. لا ما يصير هذا. نعم هو على كل حال من قال إنه يشترط لصحة الوضوء أن يسبقه استنجاء قال إن هذا صلى بغير وضوء فصلاته باطلة فلا بد من إعادته، ومن قال إنه لا يشترط للوضوء تقدم الاستنجاء صار هذا الرجل صلى بنجاسة لأنها لم تنق شرعا، شرعا لم تنق وإن انقت، فصلى بنجاسة متأولا فتكون صلاته صحيحة، وهذا القول هو الصحيح. الصحيح أنه لا يشترط للوضوء تقدم الاستجمار أو الاستنجاء، وأنه يصح بدونهما.
آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. حدثنا إسحاق.
هذا أيضا فيه بيان الاستنثار أو الأمر في الاستنثار، لكن من قام من نومه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، فأمر بأن يستنثر ثلاث مرات سواء في الوضوء أو في غير الوضوء، حتى لو فرض أن الإنسان لا يتوضأ لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعمال الماء فإننا نأمره بأن يستنثر ثلاث مرات لإزالة ما عسى أن يكون حصل من بيتوتة الشيطان على خياشيم الإنسان. وفي هذا دليل على أن الشيطان يفعل الأفعال ولا نحس به، فهو يبيت على خياشيمنا ولكن لا نحس، لا نحس أن أحدا جثم على الخياشيم، مع أنه لو دبت عليه ذرة نعم لأحسسنا بها، لكن عالم الشياطين وعالم الجن الأصل فيه أنه خفي، وكذلك عالم الملائكة، فالملائكة عن اليمين وعن الشمال قائم، من منا يشعر بهذا؟ لا نشعر، لكن نؤمن بهذا وأنه حق. وفي هذا الحديث دليل على أن الله تعالى مكن للشيطان أن يتسلط علينا وأخبرنا بذلك من أجل أن نتوقع شره حتى نعرف حاجتنا وضرورتنا إلى الله. فإذا كان حدثنا أن الشيطان يبيت على الخيشوم وأمر بالاستنثار علمنا أننا مفتقرون إلى الله عز وجل. والشيطان كما يبيت على الخيشوم إذا نام الإنسان عقد على قافيته ثلاث عقد تحبسه عن العمل الصالح، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. ولهذا كان ينبغي للإنسان في قيام الليل أن يبدأه بركعتين خفيفتين فقد جاءت السنة بذلك قولا من الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا. وأمرنا عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ الإنسان من منامه أن نغسل اليدين قبل إدخال الإناء 3 مرات، وعلل ذلك بأن أحدنا لا يدري أين باتت يده، فظن بعض العلماء أن هذا تعليل حسي، وقالوا إذا وضع يده في جراب ونام ثم استيقظ فإنه لا يلزمه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، لأنه يعلم أن يده باتت في مكان طاهر. وأما إذا لم يفعل فقد تكون اليد تجول في البدن وتلمس شيئا نجسا أو ما أشبه ذلك، لكنهم غفلوا عن كون هذا التعليل ليس تعليلا لأمر حسي، بل هو تعليل لأمر خفي علينا، وهو لعل الشيطان في منامنا يلعب بأيدينا فيلطخها بما يضرنا من نجاسة ونحن لا ندري. من هذا العلم عند الله عز وجل. وقد استنبط شيخ الإسلام رحمه الله هذا من هذا الحديث الذي معنا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، قال فلعله أيضا يسلط على الكفين ويحصل في هذا التسليط ما لا تحمد عقباه. نعم. يكفي.
شيخ بارك الله فيك، هذا الحديث وحديث آخر هو أنه إذا دخل بيته وقرأ الذكر بسم الله والاسم بسم الله ربه الله عز وجل فإنه لا يدخل معه الشيطان.
نعم.
فكيف يبيت على خيشومه الذي يذكر الله عز وجل؟
نعم، هذا مستثنى، يكون الذي يحترز بقراءة آية الكرسي منه أو ما ذكرت، يقول لا ما بيت لكم ولا مأوى، يكون هذا مستثنى منه. نعم، هذا مستثنى منه. لا يبيت على خيشوم، يكون هذا مستثنى، يعني لا يضره الشيطان ما دام يقضان، فإذا نام تسلط عليه. نعم حميدي. إيش؟ ولا بد من الاستنشاق. ظاهر الحديث انه لا حاجه للاستنشاق، لكنه لا فائده من استنثار بلا استنشاق، يعني لا تكمل الفائده باستنثار بلا استنشاق، فمن اخذ بظاهر الحديث فانه يكفيه ان يستنثر، لكن الظاهر المراد استنثار بعد الاستنشاق حتى يكون انظر. يلا سليم. سليم يلا سليم.
يمنهم الرد والكلام بصفة الصفات، مثل يرد الصفات من الملايات إنما عرضها لك، كيف نخلق من يستنبط الأحكام الثانية ونصدق الأحكام الثانية ونصدق الصفات؟
كيف؟
اللي يكذبون اللي يقولون أن الصفات ما على ظهرها، كيف
نصدق بالأحكام
اللي من
القرآن كلها من يستنبطها من القرآن ونكذب بالأحكام؟ صحيح، هذه من الحجة. وقال إذا كنا آيات الأحكام نعرف معناها ونتعبد لله تعالى بما تدل عليه فكذلك آيات الصفات ولا فرق، لأن آيات الصفات يجب علينا أن نؤمن بها. ولو يعني لو تصورت هذه المذاهب لوجدتها بشعة، يعني هل نستطيع أن يقول إن إذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل السماء الدنيا نقول ما ينزل؟ هذا معنى كلامه، لكن هم ينكرونها تأويلا لا جحدا، لأنهم لو أنكروها جحدا مع ثبوتها لكفروا، لكنهم ينكرونها تأويلا، ومن أجل تأويلهم صار أمرهم أخف.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن بريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر.
سبق فهمها.
باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال وأخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وحدثنا
العقاب جمع عقب وهو العرقوب عرقوب القدم وإنما توعدها بالنار لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضؤون ويمسحون ويكون فيه بعض يكون فيه بعض التقصير بعض أقدامهم تلوح لم يصبها الماء فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم
حيوة فيها يعني إشكال فما هو الإشكال اللي فيها؟ تصريفي كيف؟ ولم تطلب الواو ياء يعني صحيح هذا مما استثناه النحويون ولا كان يقال حية. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن وعين قال حدثنا فليح قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج. حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. باب وجوب استئذان.
هذا حديث كما سمعتم ألفاظه وأنه روي عن عبد الله بن عمرو وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة كلها تدل على الوعيد الشديد على من قصر في غسل الرجلين واقتصر على المس، وفيه أيضا دليل على أنه لا يمكن حمل القراءة السبعية وأرجلكم إلى الكعبين على أنها تابعة للرأس وأنها تمسح كما يمسح الرأس، خلافا لمن؟ للرافضة الذين اقتصروا فيها على المس على الرجلين وادعوا أنها معطوفة على قوله وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. وقد بينا وجه هذه القراءة فيما سبق. وأما قوله أسرع الوضوء فهذا الصحيح أنه ليس من المرفوع وأنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مثل به العلماء علماء مصطلح الحديث مثلوا به للمدرج في أوله وقالوا إن قوله أسرع الوضوء ويل للعقاب إن هذا من كلام أبي هريرة، لأن بعض الرواة أدمجه في الحديث. نعم. نعم أنت كيف؟ معروف الشعر النازل من شعر الرأس ما في مسح، ولا يمكن أيضا في مسح الرأس أن تمسح كل شعرة بعينها لأن هذا صعب. أنا أردت عمرا إيش؟ إيش المرة؟ إيش المرة؟ ما أبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. لا أنا أفهم أنا بعد أعطيك الجواب، يعني لو حصل نصلي عليه أكثر من هذا فهو لنا. سيأتينا الآن. نعم.
باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى.
هذا الحديث يدل على أنه لا بد من إتمام الأهواء، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك احتمالا الاحتمال الأول أن يبدأه من جديد، والاحتمال الثاني أن يغسل ما ترك فقط، وبكل واحد من الاحتمالين أخذ بعض العلماء. فمنهم من قال إذا حصل نقص في بعض الأعضاء فإن ذكر قريبا غسله وغسل ما بعده وصح وضوءه، لأنه أتى بالموالاة وأتى بالترتيب. مثال ذلك لو أنه حينما فرغ من الوضوء وجد أن بعض أن أحد ذراعيه لم يصبه الماء، نقول له الآن ارجع ما دام الوقت قصيرا، ارجع واغسل الذي لم يصبه الماء وامسح رأسك واغسل رجليك. واضح إن حصل موالاة وحصل ترتيب. وعلى هذا رواية أهل السنن أن الرسول أمره أن يعيد الوضوء. ومن العلماء من قال إحسان الوضوء الذي جاء في صحيح مسلم يعني أن يغسل ما ترك، وبناء على ذلك نقول هذا الحديث يدل على أن الموالاة ليست بشرط، لا سيما إن وقعت من الإنسان بغير قصد، لأن غسله ما ترك إحسان للوضوء، ولكن الاحتياط أن يعيد الوضوء من أصله، إلا إذا كان الوقت قصيرا بحيث قال له صاحبه من حين أن فرغ من الوضوء قال له يا فلان إن قدمك لم يتم غسله، فهنا يغسلها ولا حاجة إلى عبد الوضوء. ووجه قولنا إن هذا أحوط، أولا أنه قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء، وثانيا أن صحيح مسلم رواية مسلم ليس صريحة في تخلف الموالاة، إذ قد يكون هذا الرجل من حين أن فرغ من وضوئه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أحسن وضوءك. الوجه الثالث أن إحسان الوضوء يحتمل أن المعنى توضأ كما أمرت، بمعنى أن تبدأ من أول، ويحتمل أن المراد بإحسان الوضوء إكمال ما نقص. والمعروف عند العلماء أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. نحن نقول الأحوط والأبرأ للذمة أنه إن كان الوقت قصيرا فاغسل ما تركت وما بعده، وإن كان الوقت طويلا فاستأنف الوضوء. أما إذا تنف القدم وكان الوقت قصيرا فهل يغسل، يعني هل يمسح رأسه أو لا؟ عجيب، لا، لأن رجليه هما آخر عضو في الوضوء. نعم.
هل يصح إذا أردنا الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم الصنعاني، أو ينبغي أن نقول قال رسول
الله؟ الأفضل قال رسول الله، لكن لا بأس أن تقول قال محمد بن عبد الله أو قال أبو القاسم في مقام يعترف به الجميع. أما إذا كان هناك إنكار فلا بد أن تقول رسول الله، ولهذا لما قال رسول قريش الحديبية قال اكتب هذا ما قال عليه رسول الله، قال لا لا تكتب، اكتب محمد بن عبد الله، فكتب محمد بن عبد الله.
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له، قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه بيان خروج الخطايا مع ماء الوضوء، وفيه شك في المسلم أو المؤمن أو مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهذا الشك يحتمل أنه من أبي هريرة أو ممن دونه. وإذا جاءت مثل هذه العبارة فالغالب أنها للشك، وقد تكون للتنويع، لكن مثل هذا الحديث لا يصح أن يكون المراد بذلك التنويع، بل هي شك بلا شك، إما من أبي هريرة أو ممن دونه. ولكن الظاهر أنه لا يختلف المعنى بالنسبة للمؤمن والمسلم، لأن المؤمن حيث أطلق شمل المسلم، والمسلم حيث أطلق شمل المؤمن. أما قوله مع آخر قطر الماء أو مع الماء فكذلك، لأن إذا قلنا مع الماء شمل أول قطرة وآخر قطرة، وكذا وإذا قال آخر قطرة فهو في آخر قطرة، والمعنى لا يختلف. المهم أن في هذا دليل على أن الوضوء يطهر الإنسان من الخطايا، كل عضو يطهره فإنه يتطهر من الخطايا التي عملها هذا العضو. فبالنسبة للوجه، ما الذي يحصل به من الخطايا؟ يقول: خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه. وهذا على سبيل المثال، وخص الذكر لأنه وخص العين لأنها أكثر ما يحصل به العمل في الوجه، وإلا فهناك الشم ربما يكون فيه خطيئة، هناك الأكل ربما يكون فيه خطيئة، لكن العين هي أعمها وأكثرها. والظاهر أن ما عمله أيضا بأنفه من الشم المحرم أو بفمه من أكل المحرم إنه داخل في ذلك. أما اليد فيقول: كل خطيئة كان بطشتها يداه، وهذا واضح. أما بقي الرجلين: كل خطيئة مشت إليها رجلاه، بقي الرأس. الرأس الغالب أن خطايا إنما تكون في أعضاء الوجه، وقد حصل تطهيرها، لأن الغالب أن الإنسان لا يعمل برأسه خطيئة، ربما يعمل ولكن الغالب أنه لا يعمل، أو يقال إنه سكت عن مس الرأس لأنه لا يغسل وإنما يمسح، أو يقال إن الرأس تقاس على بقية الأعضاء لأن مسحه تطهير، الله أعلم. لكن آخر الحديث قوله: حتى يخرج نقيا من الذنوب، يدل على أنه سواء قلنا إن الرأس تخرج خطاياه مع المسح أو لا تخرج فإنه يكون الإنسان نقيا من الذنوب. نعم. نعم. بلى، هناك فرق بين المسلم والمؤمن عند الاجتماع، يعني إذا ذكر الإيمان والإسلام مثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أما إذا ذكر أحدهما شمل الآخر. نعم. لا هو يسأل، هو الآخر قطر يبي يكون قبل أن يتهيأ للتنشيف فضلا عن التنشيف، لأن المتاع سريع للانفصال، يعني ليس كالدهن الذي كالدهن الذي يسيل شيئا فشيئا، هو سريع الانفصال. نعم. هو ما قلت لك ما لم يذكر الفم ولا الأنف، لم يذكر الفم ولا الأنف فيقاس عليها. والحمد لله الجملة الأخيرة من الحديث حتى يخرج نقيا من الذنوب تدل على العموم. نعم.
حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن معمر بن ربعي ابن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. باب استحباب إطالة الغرة والتحديل في الوضوء. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار.